وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الكلام يقع في النقطة الثانية. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. إن التمتع فرض البعيد، يعني الذي لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بينما الآخران وظيفة القريب. ولا إشكال في أن القريب إذا أتى بالقران والإفراد أو الإفراد أجزأه، ولكن الكلام يقع في أنه متعين عليه ذلك بحيث لا يجزئه لو أتى بالتمتع. المعروف هو ذلك، بل الدعي عليه الإجماع والضرورة. قال الشيخ النراقي في المستند، في مستند الشيعة الجزء 11 صفحة 215، إن هذا للإجماع المحقق والمحكي، وفي الجواهر جزء 18 صفحة 5، إن ذلك بإجماع علمائنا والمتواتر من نصوصنا، بل لعله من ضروريات مذهبنا. وقريب من هذا جاء، انتهت عبارة صاحب الجواهر، وقريب من هذا جاء في عبائر بقية الأعلام، ولا يبعد أن يكون هذا التأكيد هو في مقابل العامة، حيث ذهبوا إلى جواز أن يأتي المكلف بأي فرد من الأفراد الثلاثة، وإن اختلفوا في أن أيها الأفضل. وقد خالف من أصحابنا الشيخ الطوسي ويحيى ابن سعيد حيث ذهب إلى جواز التمتع للقريب. طبيعي الحجة الأولى كل كلامنا همات في من؟ في الحجة الواجبة، أما الحجة المستحبة بلا إشكال تأخير موجود، هذا واضح بعد ما نقيد. وقد نقل في المدارك أن الشيخ في المدارك صفحة جزء 7 صفحة 191 أن الشيخ احتج على الجواز، يعني جوازنا أن القريب يأتي بمن؟ بالتمتع، لأن ذلك إفراد وزيادة، يعني أنا إذا أقول البعض لا فرق بين حج الإفراد والتمتع، فإذا أجزأ التمتع إذا أجزأ الإفراد أجزأ بالأولى التمتع بعد فرض وجودي، بعد فرض وجودي زيادة فيه، وهي العمر أو الهادي على أي حال. ثم نقل أي صاحب المدارك عن المحقق في المعتبر أنه رد على الشيخ الطوسي بأن النسكين مختلفان، فإن المفرد حينما يحرم من مسجد الشجرة مثلا يحرم يحرم علما للحج، بينما المتمتع يحرم علما للعمرة، فقد اختلف النسكان إذن، لا أن التمتع هو إفراد وزيادة. انتهى. وكان الأجدر فنيا أن يرد الشيخ الطوسي هكذا: إن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، إن هذا أكثر فنية، وقد قام الدليل على أن الواجب في حق القريب هو الإفراد أو القران، فكيف نحكم بأن التمتع يجزئ أيضا؟ بل إن بعض الروايات قد يستفاد منها عدم الإجزاء، فلاحظ صحيح الحلبي وسليمان ابن خالد وأبي بصير كلهم، يعني رواية واحدة رواه ثلاثة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 258، الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث 6. إذن لا إشكال في تعين الإفراد والقران في حق القريب والتمتع في حق البعيد، تمسكا بالروايات، بيد أنه يوجد كلام علمي وهو أن الآية الكريمة هل يمكن أن يستفاد منها ذلك؟ أو أن الاستفادة تنحصر من خلال روايات فقط؟ وهذا كما قلت كلام علمي لا أكثر، والآية الكريمة هي أقرأ كل الآية الكريمة، وإن كان احنا شاهدنا وين في ذيلها، لكنه حتى نستوعب الذيل بشكل جيد أقرأ كل الآية الكريمة: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الشاهد هنا، هذا شاهد مادي، الشاهد هنا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ف
فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بيت القصيد هنا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. البقرة 196. إن اسم الإشارة يعني ذلك إلى ماذا يرجع؟ هل يرجع إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ يعني هذا أي التمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن أهله، هذا المقصود، أو أنه يرجع إلى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا، يعني هذا الترتيب بدل الهدي. وإذا كان يرجع على فعلى الأول ربما يقال بأن دلالة الآية تامة على من؟ على المطلوب، بخلافه على الثاني كما هو واضح. وقد نقل صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 159 عن المحقق في المعتبر عن بعض فضلاء العربية أنهم أرجعوا اسم الإشارة إلى الأول، يعني إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، باعتبار أن كلمة ذلك هي موضوعة للإشارة إلى البعيد دون القريب. فلا معنى لإرجاعه إلى قوله فمن لم يجد فصيام 3، فإنه قريب. وبهذا تتم دلالة الآية على المطلوب. وصاحب المدارك استظهر أنه يرجع علما إلى الجميع، ينقص احتياجه، لا إلى خصوص القريب ولا إلى خصوص البعيد. وفي الجواهر جزء 18 صفحة 47 استظهر عوده إلى البعيد فقط. وعلى أي حال يظهر من خلال هذا النزاع والكلام أن اسم الإشارة لو عاد إلى البعيد فقد تم المطلوب، ولكن يمكن أن يقال أولا إننا نسلم أن كلمة ذلك هي للبعيد، ولكن البعيد في مقامنا لا يتعين فيما ذكر، يعني شنو يعني؟ في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بل هناك بعيد آخر وهو قوله: فما استيسر من الهادي، فإنه بعيد أيضا، فتكون الآية الكريمة دالة على أن الهادي في حج التمتع ليس واجبا على جميع من يحج حج التمتع، بل خصوص من شنو يحج حج التمتع ولم يكن أهله حاضر المسجد، إن هذا احتمال موجود أيضا. ويلتئم مع البعيد. إذن إرجاع اسم الإشارة إلى البعيد لا يثبت ما نريد، بعدما كان للبعيد مصداقان. نعم، يحتمل أنه يرجع إلى كلا البعيدين، أي إلى كلا المصداقين، ويتم المطلوب، ولكنه مجرد احتمال. وبذلك تعود الآية الكريمة من هذه الناحية مجملة، لا يصح التمسك بها لإثبات المطلوب المذكور. وثانيا، لو سلمنا أن اسم الإشارة يرجع إلى خصوص المصداق الأول، يعني قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلا يثبت المطلوب أيضا، إذ غاية ما يثبت هو أن التمتع وظيفة النائي، أما أن النائي لا يصح له غير التمتع ولا يفهم ذلك. ونحن لا إشكال عندنا في كفاية التمتع من النائم، إلا أن الكلام هل تدل الآية على تعين ذلك في حقه؟ إنه لا يستفاد ذلك. نعم يستفاد مطلبان، أحدهما أن التمتع يصح من النائي، وأن القريب لا يصح منه، لا يصح منه التمتع. أما أن النائي لا يصح منه غير التمتع فلا يستفاد، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. ولعله من أجل هذا حاول السيد الكوئي قدس سره إضافة مقدمة في مقام الاستدلال كي يسد من خلالها هذه الثغرات. وهو لم يتعرض إلى الإشكالات التي أشرنا إليها. وإنما حينما استدل بالآية ذكر هذه المقدمة عند استدلاله. وحاصل ما ذكره، لاحظوا شلون، إن هناك مقدمة وهي أن الحج الواجب في الإسلام حج واحد لا أكثر، وهذه مقدمة ضرورية ومسلمة. وإذا قبلنا بهذه المقدمة من الخارج نأتي إلى الآية، نجدها تقول إن التمتع وظيفة النائي، وبعد الالتفات إلى تلك المقدمة يكون لازم ما ذكر، ما ذكر خلي بين شريطين، ما ذكر عن شنو؟ أن التمتع وظيفة النائي، يكون لازمه مطلبين. الأول إن القريب لا يصح منه التمتع، والثاني إن البعيد لا يصح منه، لا يصح منه ماذا؟ غير التمتعي. وبذلك يثبت المطلوب. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. انتم هم راجعوا شنو كلامه لعلكم تستفيدون شيئا آخر أحسن من هذا. أنا غاية ما استفدته هذا. فهذا بعد من عدي الشيخ اللي يصير إضافة من عدي. فإذا يعني انتهى ما أفاد. يعني هذا أنا خل أقول عنده. يعني إن التمتع إذا كان واجبا في حق البعيد حسب مدلول الآية والمفروض أنه الواجب هو حجة واحدة فيلزم أن لا يجزي. أن لا يجزي شنو؟ أن لا يجزي غير التمتع. وإلا كان ذلك بحجة ثانية. والمفروض أنه أن الواجب حجة واحدة وأن الآية الكريمة تتعرض علما إلى تلك الحجة الواحدة الواجبة. هذا من ناحية البعيد. وأما أن القريب لا يجزيه التمتع فذلك واضح. وفي مقام التعليق نقول نحن نسلم أن الواجب حجة واحدة ونسلم أن الآية الكريمة تتعرض إلى تلك الحجة الواحدة وكأنها تقول بالصراحة إن الحجة الواجبة الواحدة هي التمتع وهو خاص بالبعيد إننا نسلم أنها صريحة في هذا المطلب ولكن نقول حتى لو صرحت هكذا فأقصى ما يستفاد أن تلك الحجة الواحدة هي التمتع ولا يمكن أن يأتي بها إلا البعيد. أما أن البعيد لا يمكن أن يأتي بتلك الواحدة بعنوان القران والإفراد فلا يستفاد ذلك. إذن إضافة هذه المقدمة لا يجدينا شيئا وعليه فالآية الكريمة لا يمكن أن يستفاد منها وجوب حج التمتع في حق البعيد لأجل الإشكال الأول الذي ذكرناه من كونها مجملة. ومع التنزل لا يستفاد منها أن غير التمتع لا يقع منه صحيحاً، وإنما المستند في ذلك هو الروايات، هذا بالنسبة إلى البعيد، وقد اتضح أنه يتعين عليه التمتع من أجل الروايات وليس من أجل الآية. وأما أنه هذا وقد يقال وأما نحدث هذا وقد يقال إنه حتى لو لاحظنا الروايات فلا يمكن أن يستفاد منها تعين التمتع في حق البعيد، يعني أن البعيد يجزيه الإفراد أو القرار، وهذا ما يظهر من السيد الروحاني في المرتقى الجزء الأول صفحة 358، ونذكر إن شاء الله غدا ما ذهب إليه. اللهم صل على محمد.